بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المجالس مباركة على من قالها واستمع إليها وانتفع بها، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. وموعدنا في هذا الدرس مع الآيات الخمس الأخيرة من الربع الأول في سورة الإسراء، قول ربنا جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قول ربنا جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. هذه الآية جاءت عقيب الآيات التي بين فيها ربنا جل جلاله مسؤولية الإنسان عن اختيار العمل الذي يقوم به، وأنه يتحمل جزاء ذلك، وأن الضلال لا يرجع ضرره إلا على صاحبه، وأن الله جل جلاله ما ترك الخلق سدى، بل أرسل إليهم الرسل ليبينوا لهم محاب الله جل جلاله ومساخطه. فقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه مسؤولية الإنسان عن عمله. ثم قال جل من قائل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الضلال ضرره عائد على صاحبه. ثم قال جل من قائل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يتحمل أحد عن أحد. ثم قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل جلاله ها هنا في قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة، يبين بأن الناس في اكتساب الأعمال فريقان: فريق لا هم له إلا الدنيا، وفريق يريد ما عند الله جل جلاله في دار الجزاء الأخروي. إخوتي وأخواتي، في هذه الآية الكريمة مباحث. المبحث الأول في معاني المفردات. هذه الآية بدأت بجملة شرطية، وأداة الشرط من، وفعل الشرط كان، وجوابه عجلنا. من كان يريد العاجلة، العاجلة صفة لموصوف محذوف وتقدير الحياة العاجلة أو الدار العاجلة، وسميت عاجلة لأن الجزاء فيها معجل. من كان يريد العاجلة عجلنا، والنون نون العظمة، عجلنا له، أي لهذا المريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نشاء، النون وأيضا نون العظمة، والمشيئة هي الطواعية وعدم الإكراه. وقوله سبحانه لمن نريد، الإرادة هي المشيئة، لكنه تفنن في التعبير، بدلا من أن يقول عجلنا له فيها ما نشاء لمن نشاء، أو عجلنا فيها ما نريد لمن نريد، قال جل من قائل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقوله جل جلاله لمن نريد، هذه الجار والمجرور بدل بعض من كل من له، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال سبحانه ثم جعلنا، أي صيرنا. وتقدم معنا أن الجعل في القرآن يطلق على ثلاثة معان: الجعل بمعنى الاعتقاد، كما في قوله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوهم إناثا. والجعل هذا هو المعنى الثاني بمعنى الخلق، كما في قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ثم المعنى الثالث الجعل بمعنى التصيير والتحويل، كما في قوله سبحانه فجعلناهم حصيدا خامدين. يقول جل من قائل جعلنا له جهنم، جهنم على وزن فعنل من التجهم والعياذ بالله، لأن جهنم تتجهم في وجه أهلها، كما قال جل من قائل لواحة للبشر، كما قال جل من قائل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يقول سبحانه جعلنا له جهنم، وجهنم إما أنها طبقة من طبقات النار، وإما أنها علم على النار، مثل ما قيل في سقر والجحيم والهاوية وغيرها، ها هنا أيضا ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي يقاسي حرها، مذموما مدحورا. مذموما اسم مفعول من الذم، والذم هو الوصف بالمعايب التي في الموصوف، الوصف بالمعايب التي في الموصوف، هذا هو الذم. ومدحورا اسم مفعول من الدحور، مصدره الدحور، والدحور الطرد. ومنه قول ربنا جل جلاله في سورة الأعراف قال اخرج منها مذءوما مدحورا، أي مطرودا. يقول الله عز وجل ومن أراد الآخرة، الآخرة أيضا وصف لموصوف محذوف، أي الدار الآخرة أو الحياة الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وسعى، السعي هو المشي السريع دون العدو، المشي السريع دون العدو. وسعى لها سعيها، أي سارع في العمل الصالح الذي يستوجب به تلك الدار. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، الجملة وها هنا حالية، أي حال كونه مؤمنا. فأولئك، أي أولئك الساعون، كان سعيهم مشكورا، كان سعيهم مشكورا. والمشكور هو الساعي، المشكور هو الساعي، لكنها هنا مجازا عقليا، مثل ما قال ربنا جل جلاله فهو في عيشة راضية، أي مرضي عنها، مرضي عنها. هنا أيضا كان سعيهم مشكورا، أي كان ساعيهم مشكورا، فالسعي لا يشكر، بل من قام بالسعي هو المشكور. المبحث الثاني في هاتين الآيتين الكريمتين لماذا غاير ربنا جل جلاله في الفعل بين الآيتين؟ الله جل جلاله قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، ثم قال: ومن أراد الآخرة، ما قال ومن كان يريد الآخرة. ففي الجملة الأولى الفعل ماض، وفي الآية الثانية الفعل مضارع. قال المفسرون رحمهم الله: التعبير بالفعل المضارع في الآية الأولى من كان يريد العاجلة كناية عن التجدد والاستمرار وللإيماء إلى أن متع الدنيا متقضية زائلة، بأنها لا تلبث إلا يسيرا حتى تزول، كما قال ربنا: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال جل من قائل في الآية التي بعدها: ومن أراد الآخرة، عبر بالماضي دلالة على الثبوت واللزوم. ثم المبحث الثالث أيها الإخوة الكرام، بيّن ربنا جل جلاله أن سعي الناس مختلف في هاتين الآيتين الكريمتين، مثل ما قال: إن سعيكم لشتى. بيّن ربنا جل جلاله أن بعض الناس لا هم له من وراء سعيه إلا دنياه، دنياه، الدنيا هي غاية همه ومبلغ علمه، من أجلها يسالم، من أجلها يخاصم، من أجلها يحب، من أجلها يبغض، من أجلها يعطي، من أجلها يمنع، من أجلها يوافق، من أجلها يخالف، هذا هو همه. من ما جزاء هذا الصنف؟ قال جل من قائل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله جل جلاله يبين أن مريد الدنيا هذا قد يعطيه الله جل جلاله بعض ما يريد، ولذلك علق الأمر بالمشيئة: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس كل طالب الدنيا يجدون مرادهم، فكم من الناس سعى للجاه، كم من الناس سعى للمال، كم من الناس سعى لنيل مطلوبه من متع الدنيا، ثم بعد ذلك ما استطاع، خرج منها وما نال شيئا. فربنا جل جلاله علق ذلك بالمشيئة: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال سبحانه: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه الآية هي كقوله جل جلاله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهي كقوله جل جلاله: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مذموما يلحقه الذم من الله جل جلاله، والذم من الملائكة، والذم من عباد الله الصالحين، وبعد ذلك هو مطرود من رحمة الله جل جلاله. يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، من كان في أقواله وأعماله، في نيته وإرادته يريد ما عند الله من أجر وثواب، ومن أراد الآخرة أي الدار الآخرة، نعيمها وثوابها، وسعى لها سعيها أي كان مسارعا في طاعة الله، خفيفا في مرضاة الله، حاله كحال نبي الله موسى عليه السلام الذي قال: وعجلت إليك ربي لترضى، كلما سمع هيعة طار إليها، يبادر إلى الصلاة في أول وقتها، يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويفرح بقدوم هذا الشهر الكريم، ينفق ماله ابتغاء رضوان الله في الوجوه التي يحبها الله. هذا الصنف الله جل جلاله قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ها هنا مبحثان إخوتي وأخواتي. المبحث الأول قول ربنا جل جلاله وسعى لها سعيها، فيه دليل على أن الآخرة لا ينال فيها رضوان ربنا وجنته إلا بالعمل، وهذا يدل على فساد مسلك أولئك المغرورين الذين لا يصلون الخمس ولا يصومون الشهر ولا يعظمون حرمات الله ولا يكونون وقافين عند حدود الله، ثم إذا قيل لأحدهم اتق الله، أد الصلوات، صم الشهر، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، كن وقافا عند حدود الله، فإنه يقول: يكفيني أن الإيمان في قلبي وأن قلبي نظيف. وربما يستدل جهلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد بهذا الكلام أن نترك العمل، بل يريد بذلك أن المظاهر لا تغني عن البواطن، الظواهر لا تغني عن البواطن، والمظاهر لا تغني عن الجواهر. وإذا كانت السريرة فاسدة فلا تغني عنها العلانية، هذا مراد نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس ما فهمه هؤلاء بأن يتركوا العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما غرهم بالله الغرور فقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالآخرة لا بد لها من سعي، لا بد لها من عمل. ومن قال التقوى هاهنا صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وهو الذي كان يصوم الفرض والنفل، وهو الذي كان يبكي من خشية الله، وهو الذي كان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل، وهو الذي كان معظما لحدود الله صلوات ربه وسلامه عليه، وهو الذي برئ من الظلم كله في أقواله وأفعاله. فلذلك ربنا جل جلاله يقول: وسعى لها سعيا وهو مؤمن. الواحد منا إذا وضع في قبره فإنه تأتيه صورة لشخص حسن الوجه طيب الرائحة، فيقول له هذا الميت: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. يقول له: أنا عملك الصالح، فوالله لقد عهدتك سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. وإذا كان من الصنف الآخر فإنه تأتيه صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي بالخير. يقول له: أنا عملك السيء، فلقد عهدتك سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله. ولذلك ربنا قال: وسعى لها سعيها. ثم المبحث الثاني قوله جل جلاله وهو مؤمن، فيه دليل على أن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا على أساس من الإيمان. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفي قوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي سورة غافر يقول الله عز وجل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا على لسان مؤمني آل فرعون. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فها هنا في هذه الآيات يتكرر هذا الشرط، وهو مؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن. ها هنا أيضا سعى لها سعيها وهو مؤمن. أما غير المؤمن، من كان على ملة من ملل الكفر، أو كان على غير معتقد الإسلام الصحيح، ثم بعد ذلك عمل بعض الأعمال الصالحة، كفل يتيما، أطعم جائعا، أحسن إلى مسكين، بر والديه، وصل أرحامه، أغاث ملهوفا، نصر مظلوما، وغير ذلك، هذا كله يجزى به في الدنيا. أما في الآخرة فإنه لا يجد شيئا. قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال جل من قائل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والقيعة واحدة القيعان، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال جل من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بين هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى بها في يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بحسناته ما عمل منها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يجده شيئا. هذا الذي عمل عملا طيبا في الدنيا من هؤلاء الكفرة يجزى به في الدنيا، يجزى بها في الدنيا، يجزى بحسناته في الدنيا، أما في الآخرة ما عنده شيء. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ومن أراد الآخرة، التعبير بالماضي دلالة على الثبوت والاستقرار، كان مريدا للآخرة في أمره كله، في أقواله، في أفعاله، في نياته، في مقاصده، في إراداته، أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن. قال جل من قائل: فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله جل جلاله سمى نفسه شاكرا، فإن الله شاكر عليم، وسمى نفسه شكورا، إن ربنا لغفور شكور. قال أهل التفسير: شكر ربنا جل جلاله عبده أن يعطيه العطاء الجزيل على العمل القليل، يعطيه الأجر الكثير على العمل اليسير، هذا هو شكر ربنا جل جلاله لعبده. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين هذين الصنفين، مريد الدنيا ومريد الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. جعل الله غناه في قلبه، فإن الغنى غنى النفس، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. هذا الذي يريد أن يسعى إلى الدنيا ويريد أن يرضي الأهل والعشيرة ويريد أن إرضاء الحاكم والسلطان أو يريد إرضاء عامة الناس، كل هذا الله جل جلاله يتوعد عليه بألا يبالي به، لم يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إخوتي وأخواتي، ينبغي للواحد منا أن يتفقد نيته فيما يقول فيما يفعل. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بذهابي بمجيئي؟ ويحرر قصده لله جل جلاله، فإن ربنا سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وكان بعض الصالحين يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي، أخلصي تتخلصي. وقد قيل في الإخلاص بأنه قطع النظر عن المخلوق بدوام النظر إلى الخالق، قطع النظر عن المخلوق، يعني لا يهمه، رآه الناس ما رأوه، عرفوا حاله ما عرفوه، فغايته الله جل جلاله. وهذه التي وصل إليها الصحابة رضوان الله عليهم، لما كان أبو بكر رضي الله عنه يشتري المستضعفين من المسلمين من أمثال بلال وزنيرة وفلان وفلان رضوان الله عليهم، قال له أبوه أبو قحافة: يا بني، لو اشتريت رجالا أقوياء يعينونك على عملك. فقال له: يا أبت، إنما أريد الذي أريد، إنما أريد الذي أريد. وكذلك عثمان عليه من الله الرضوان، أثنى عليه ربنا الرحمن في سورة الليل، قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه تصدق على عثمان، وإن كان ابن كثير رحمه الله يقول جمهور المفسرين على أن مرادا بهذه الآيات أبو بكر رضي الله عنه، وهي صادقة في وصف حال أبي بكر وعثمان إليهما عليهما من الله الرضوان، فكلاهما أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فكان سعيه مشكورا وأجره موفورا، وهو من أهل هذه الآية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبالأمس قرأت خبرا استغربت منه للوهلة الأولى، رسالة وردت من أحد أهل العلم والفضل يقول: توفي إلى رحمة الله تعالى فلان فلان، وهو زعيم الحزب الشيوعي الإسباني. فاستغربت كيف يترحم عليه وهو قد مات على غير الإسلام، وواضح من اسمه بأنه على غير أسماء المسلمين. ثم بعد ذلك هذا العالم الذي أرسل هذه الرسالة طفق يشرح الأمر بأن هذا الرجل كان مدافعا عن قضايا المسلمين، وأنه أفلح في أن يسلم للمسلمين المسجد الأكبر في قرطبة، الذي هو أكبر المساجد بعد مسجد قرطبة الكبير الذي استولت عليه الكنيسة وسجلته باسمها. ثم يقول بأنه في برنامج شهير مع الأسقف قال له: أنا العمدة، فأنا عمدتك وأنت لست أسقفي. يقول: ثم لما حضره الموت أسر إلى كبير المسلمين في قرطبة بأنه مسلم، وأنه قد أخفى إسلامه من أجل أن يخدم المسلمين من موقعه السياسي بدلا من أن يشهر إسلامه. فها هنا عرفت السر في أن ذلك العالم قد ترحم على ذلك الميت، وأنا أقول معه: أسأل الله أن يرحمه وأن يتغمده برضوانه. ونبقى مع فاصل يسير، أرجع بعده لمواصلة تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا.
من تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، قول ربنا جل جلاله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وهو مؤمن، فيه رد كذلك على ناس دائما يبررون قعودهم عن نصرة الدين بقولهم الدين منصور، الدين منصور، أو يقول قائلهم للدين رب يحميه. حسن جدا أن تعتقد أن الدين منصور وأن عدوه أبدا مقهور، وقبيح جدا أن ترى أعداء الدين وهم يتعاضدون ويتعاونون ويعملون معاولهم الليل والنهار في هدم الدين والإتيان عليه من القواعد، وأنت جالس من غير عمل تردد بأن الدين منصور، الدين منصور، الدين منصور، نعم، لكن بالمؤمنين به. ولذلك ربنا جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لا بد من أن يقوم المؤمنون بهذا الدين بجهد مشكور في تثبيت دعائمه وتقوية سلطانه، ثم بعد ذلك يرجون النصرة من الله جل جلاله. يقول الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآية جاءت عقيب هاتين الآيتين اللتين بيّن ربنا جل جلاله فيهما أن للناس أغراضا شتى، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. بيّن سبحانه في هذه الآية أن الدنيا مبذولة لكليهما، لهؤلاء وهؤلاء. كلا، التنوين ها هنا تنوين عوض، كلا أي كلا من الفريقين، كلا من الطائفتين، كلا نمد، والإمداد هو تتابع العطاء واستمراره، بحيث يكون الجديد منه مددا للقديم وسلفا له. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، من عطاء ربك جل جلاله. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال الله جل جلاله، لما دعا ربه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن، يعني يا رب الرزق فقط يكون للمؤمنين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقوله من آمن بدل بعض من كل، وارزق أهله ليس كل أهله، وإنما من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله جل جلاله: ومن كفر، يعني سأرزق من آمن ومن كفر. لكن رزق الكافر هاهنا في الدنيا متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، كما قال جل من قائل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فها هنا ربنا جل جلاله يبين أن الدنيا الله جل جلاله يعطيها من أحب ومن لا يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وهذا المعنى قاله السيد الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خطب في الناس يوما فقال لهم: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فلكل منهما بنون، للدنيا بنون وللآخرة بنون. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال جل من قائل: وما كان عطاء ربك محظورا، محظورا أي ممنوعا. فالله جل جلاله سبقت رحمته غضبه، وهو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن آثار رحمته جل جلاله في هذه الدنيا بأن الكافر الذي يسب الله جل جلاله، يسب دين الله، ويكذب رسل الله، وربما يجحد وجود الله جل جلاله، هو سبحانه من رحمته يرزقه ويعافيه ويصح له بدنه ويجري عليه رزقه ويمد له في أجله ما يعاجله بالأخذ، وهو جل جلاله قادر على ذلك. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني الله جل جلاله يسمع هؤلاء الذين يؤذونه، هؤلاء الذين يكذبونه. شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده كما بدأته، هذا كله حاصل. ينسبون لله جل جلاله الصاحبة والولد، وكثير من الناس يكذب بالآخرة والبعث والنشور، ومع ذلك الله جل جلاله يرزقهم ويعافيهم. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون إليه الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم جل جلاله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في مفردات هذه الآية قول ربنا جل جلاله انظر، الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، والنظر في أصل اللغة توجيه آلة البصر إلى المبصر، هذا هو النظر، توجيه آلة البصر إلى المبصر. ولكن النظر في هذه الآية ومثله في قول ربنا جل جلاله انظر كيف يفترون على الله الكذب، ومثله في قول إبراهيم لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، مراد به هاهنا التدبر والتأمل. ولذلك عند علماء الكلام كلمة النظر هذه تطلق على التدبر والتأمل الذي يفضي إلى علم أو ظن. انظر الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، كيف فضلنا بعضهم على بعض. فضلنا النون نون العظمة، والتفضيل إعطاء الفضل، إعطاء الفضل. ومنه قول المهاجرين عن الموسرين من الأنصار وغيرهم: ولهم فضول أموال يتصدقون بها، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها. فالتفضيل إعطاء الفضل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة، اللام لام الابتداء، وللآخرة أي الدار الآخرة أكبر درجات، والدرجات جمع درجة وهي المنزلة والشرف، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ودرجات وتفضيلا منصوبة على التمييز، لأن كل منهما تمييز لأفعل التفضيل أكبر، أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إخوتي وأخواتي، هذه الآية الكريمة الله جل جلاله يبين أن هذه الدنيا الناس فيها متفاضلون متفاوتون، فقد يفضل المسلم الكافر، وقد يفضل الكافر المسلم، وقد يفضل بعض المسلمين بعضا، وقد يفضل بعض الكافرين بعضا. وهذا المعنى قد أشار إليه ربنا جل جلاله في قوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال جل من قائل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال جل من قائل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، إلى غير ذلك من الآيات التي بين فيها ربنا جل جلاله أن الناس في الدنيا ليسوا سواء بل هم متفاضلون بحكمة الله جل جلاله، فمن شاء الله أغناه ومن شاء الله أفقره، من شاء الله أعطاه ومن شاء الله منعه. وقد علم جل جلاله أن ناسا لا يصلحهم إلا الغنى وناسا لا يصلحهم إلا الفقر، فقسم بينهم معيشتهم وفق حكمته جل جلاله. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في ذلك العطاء الذي ذكره في الآية السابقة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وهذا المعنى هو الذي خفي على بعض الملاحدة حين قال الرزق كالغيث منهمر، قال الآخر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. أو يقول الآخر رأيت الأزد في تموت الأزد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. لا، القضية ليست قضية جهل وعلم، فلو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم. الله جل جلاله قسم هذا العطاء في الدنيا وفق حكمته، أما التفضيل الأكبر فهو في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. لذلك ربنا جل جلاله بيّن في القرآن أن الجنة ليست سواء، فقال جل من قائل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني بعض الناس دخل الجنة ولكن عمله قاصر عن عمل أبيه، فالله جل جلاله من أجل أن يطيب قلب أبيه فإنه يلحق الذرية بالأب. والله جل جلاله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ووصف هاتين الجنتين بأنهما ذواتا أفنان، وقال فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان، ثم قال ومن دونهما جنتان، يعني أقل من تينك الجنتين جنتان أخريان، ومن دونهما جنتان. ووصف هاتين الجنتين بأنهما مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان، تلك الجنتان الأوليان فيهما عينان تجريان، أما هاتين ففيهما عينان نضاختان، تلك فيهما من كل فاكهة زوجان، وهاتان فيهما فاكهة ونخل ورمان. فأهل الجنة ليسوا سواء بل هم متفاضلون بحسب أعمالهم. ولذلك قال جل من قائل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم يقول الله سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. معاني المفردات لا تجعل لا تعتقد، فالجعل ها هنا بمعنى الاعتقاد، كما في قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوهم. لا تجعل مع الله إلها. الإله على وزن فعال بمعنى مفعول، المألوه كاللباس بمعنى ملبوس، والكتاب بمعنى مكتوب، الإله بمعنى مألوه أي معبود. ومنه قول ربنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض جل جلاله. لا تجعل مع الله إلها. وسمي الإله إلها لأن النفوس تتوله به حبا وشوقا، أو من الولة وهو التحير، لأن أي الأنفس تتحير في كنهه جل جلاله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، فتقعد أي فتصير، فتصير القعود هاهنا بمعنى الصيرورة أو بمعنى المكث، فتقعد مذموما مدحورا. إخوتي وأخواتي، في هذا قول ربنا جل جلاله مذموما، المذموم هو الموصوف بالعيب، كما مضى معنا بأن الذم هو الوصف بالمعايب التي في الموصوف. وقوله مخذولا اسم فاعل من الخذلان، وهو ألا يجد نصرا ممن يؤمل نصره. المخذول هو الذي لا يجد نصرا ممن يؤمل نصره. هذه الآية الكريمة فيها مباحث. المبحث الأول، من المخاطب بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر؟ قال بعض المفسرين المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، فهو كقوله جل جلاله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكقوله جل جلاله فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ومعاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممترين، أو أن يكون ممن كذبوا بآيات الله، أو يكون من الخاسرين، أو يكون من المشركين، أو يدعو مع الله إلها آخر. ويقينا إخوتي الكرام، في القرآن الكريم آيات خوطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مرادا بها. وأوضح هذه الآيات قول ربنا جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال له بعدها إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. معلوم لدى الكافة باتفاق أهل السير أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وعبد الله بن عبد المطلب بن هاشم كلاهما قد مات قبل نزول الوحي بزمن طويل، بزمن طويل. فقول ربنا جل جلاله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يقينا ليس مرادا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الخطاب له والمراد أمته، المراد المكلفون، المكلفون أنا وأنت وهو وهي. وبعض المفسرين قالوا هذا الخطاب من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا الكلام لسهل أو سهيل ابن مالك الفزاري، هذا رجل جاء زائرا للحارث ابن لأمة الطائي فوجده غائبا، لكن أخته، أخت الحارث، أكرمت وفادته وأحسنت ضيافته وكانت ذات جمال بارع، فهذا الرجل كلف بها فقال يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتاة فزارة صار يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني هو يخاطب بهذا الكلام امرأة أخرى غير أخت الحارث ابن لأمة الطائي، يقول لتلك المرأة الأخرى يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتاة فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. فالأخت الحارث فهمت المراد فقالت إني أقول يا فتى فزارة، لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فارحل إلى أهلك باستحارة. باستحارة بالحاء، أي بهذا هذه المحاورة التي دارت بيننا، والهاء في آخر الكلمة هي بديل عن لام الكلمة التي حذفت. فارحل إلى أهلك باستحارة، ولو قلنا باستخارة أيضا تمشي. فالمقصود بأن الكلام ها هنا قال بعض المفسرين من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. وقال بعض المفسرين الخطاب قد يكون للواحد ومراد به الجمع أو الأمة من الناس، كما في قول القائل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. ستبدي لك الأيام ليس مرادا به مخاطب بعينه، وإنما المراد جمع من الناس. فها هنا أيضا لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس مرادا به، بل المراد أمته. لا تجعل مع الله إلها آخر نهي عن الشرك، لأن الشرك هو أس الفساد وهو أصل الضلال وهو سبب الخلود في النار وسبب غضب الرب جل جلاله. لا تجعل مع الله إلها آخر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالإسلام جاء محاربا لهذه الخرافة، خرافة تعدد الآلهة. لا، ليس في الكون إلا إله واحد جل جلاله هو المستحق للعبادة. لا تجعل مع الله إلها آخر، وسيتكرر هذا في قول ربنا لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ها هنا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، أي فتصير وتمكث مذموما يلحقك الذم. الذم، الذم من ذوي العقول، كل ذي عقل يذم المشركين، يذمهم، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لقومه أتعبدون ما تنحتون، هذا الذي تصنعونه بأيديكم تعبدونه. ومثل ما قالت أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة رضي الله عنه يا أبا طلحة من كان في مثل عقلك أيعبد صنما ينحته نجار بني فلان؟ هذا الصنم نحته نجار، كيف تكون له عابدا؟ فها هنا أيضا الذم يلحق كل من أشرك بالله جل جلاله. وإبراهيم عليه السلام كان ذاما لهذه الأصنام ولعابديها، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ويقول لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ويقول لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ويقول في موضع آخر هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا الذم من العقلاء. وأما الذم من الله جل جلاله فقد ورد أيضا في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثم يأتي الخذلان وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك ربنا جل جلاله ينهى عن أكبر الكبائر وأفحش الفواحش وأقبح القبائح، لا تجعل مع الله، لا تجعل أيها المخاطب، لا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تشرك مع الله غيره، لا في ركوعك، لا في سجودك، لا في دعائك، لا في استغاثتك، لا في رجائك، لا في خوفك، لا تجعل مع الله إلها آخر في نذرك، لا تجعل مع الله إلها آخر في ذبحك، كل هذا توجهه لله جل جلاله وحده. لا تجعل مع الله إلها آخر في حكمك، فغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا في سورة الأنعام، الله جل جلاله يقول أفغير الله أبتغي حكما، ويقول قل أغير الله أبغي ربا. فمثل ما أنك لا تشرك بالله في ربوبيته، فكذلك لا تشرك بالله في حكمه. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، أي فتصير وتمكث مذموما، مذموما من الله جل جلاله، ومذموما من عقلاء البشر جميعا، مخذولا. الخذلان يكون في الدنيا، فهذا الإله الذي تعبده، الذي أشركته مع الله، لو أنك دعوته ما استجاب لك، ولو أنك كلمته ما سمعك، سواء كان صنما أو كان قبرا تتوجه إليه، أو كان حجرا، أو كان شمسا أو قمرا، كل ذلك لا جواب، لا جواب. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم الخذلان الأكبر، نسأل الله العافية يوم القيامة حين يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يقرون على أنفسهم بالخسار، بل يجحدون كونهم مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فتنتهم أو فتنتهم قراءتان. ثم لم تكن فتنتهم أو فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا هو الخذلان الأكبر في ذلك اليوم العبوس القمطري. ولذلك ربنا جل جلاله صور حال ذلك المشرك، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة.